بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في المسألة الثانية عشرة، حيث قال السيد: العدالة ملكة، ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر، وعن منافية المروة الدالة على عدم المبالاة مرتكبها بالدين، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا عن ذلك الملكة. نحن بحثنا حول الملكة، ورجحنا أن نفصل العدالة بالملكة. ثم يقول: الاجتناب عن الكبائر والصغائر وعدم الإصرار على الصغائر. بالنسبة إلى هذا الأمر، كذلك المسألة التالية الثالثة عشرة يبحث حول الكبائر والصغائر. ولكن الشيء الذي قلنا أنه هذا التعبير من السيد رضوان الله: العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر، الظاهر لا إشكال فيه، كلام جميل. والسيد الخوي رضوان الله عليه بما أنه قال العدالة ليست هي الملكة، بل عبارة عن نفس الأعمال، الأعمال الصالحات يستقر واستمر عليها فهو عدالة. ولذلك قال: أي معصية ارتكب العبد انحرف عن العدالة فعليه أن يعود إلى الخط، يعني أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى حتى يعود، وإلا وغير مستقيم، لأن الأدانة في رأيه والاستقامة في العمل على جادة الشارع، فإذا خرج عن الجادة كالسيارة التي تمشي في الجادة في الطريق، إذا خرج شيئا إلى الطريق الترابي إلى خارج الجادة ثم عليه أن يعود، وإلا إذا لم يعود لا يصل إلى النتيجة فعليه أن يعود. هكذا صور القضية. ولذلك واستدل على ذلك أولا باللغة، أن الشارع المقدس ليس هناك اصطلاح خاص، ففي اللغة الاستقامة والعدالة بمعنى الاستقامة في العمل، ولذلك نحن نأخذ بهذا الأمر. كذلك استند إلى صحيحة عبد الله بن الصحيحة التي ذكرناها، ابن يعفور، ابن يعفور، والسند إلى الفاظ الذي جاء ورد في هذا. ونحن بعثنا هذا الأمر، أولا قلنا من ناحية اللغة ليس هذا الأمر محصورا على الأعمال، بل إن العدالة إذا أضيفت إلى الأعمال فهي استقامة في الأعمال، وإذا أضيفت إلى نفس الإنسان زيد عادل، هذا معناه أنه في نفسه عادل، وفي نفسه معناه ملكة على في نفسه، ملكة قائمة في نفسه تدعوه إلى الخيرات وإلى صالحات وتمنعه عن المحرمات، ارتكاب المحرمات. ولكن إذا قلنا زيد عدل في مع فلان أو ظلمه، عدل نعم فعل صفة له، أو عادل في تعامله مع الآخرين، هذا صفة الفعل. ولكن عندما نقول زيد عادل بقول مطلق، تعود العدالة إلى النفس، والعدالة القائمة على النفس هي الملكة، فلا فرق بين هذا الأمر. ولذلك السيد رضوان الله عليه كذلك عاد إلى أنه قال: لابد أن تكون العمل لا بداية الرياء فإنه محرم، ولا بداية الشوكة والعظمة في المجتمع، هذا كذلك ليست العدالة، بل العدالة إذا كانت بدائي الخوف من الله تبارك وتعالى والرجاء لثواب الله تبارك وتعالى. قلنا الخوف والرجاء هي العدالة، تعبير آخر. بعبارة أخرى، الذي بلغ من التقوى إلى درجة تمنعه عن ارتكاب المحرمات وأن ترك الواجبات، هذا هو العدالة، عبر ما شئت. وهذا معنوه أنه صار معتدلا في نفسه، لا يميل إلى الخلاف في نفسه. فعلى ذلك ما قاله رضوان الله عليه عاد إلى ما قلناه أو كرد إلى ما فعل. وكذلك نعم
إذا المكلف أول بلوغه الشهر الأول من بلوغه إذا لم يرتكب معصية ولم يترك واجبا
هو ليس عادلا
وكان يواظب على الواجبات طبعا بالثواب ويمتنع عن المحرمات خوفا من العقاب حبا من الله سبحانه وتعالى من أول يوم بلوغه إلى آخر شهر إلى شهر شهرين
نعم
ملك ما عنده ولكن أحسن استقامة
نعم يعني لا إذا كان نفسه رباه والديه أو المجتمع أو هو بنفسه قرار في قرارات نفسه رب بحيث صار عنده تقوى من الله بحيث تمنعه عن ارتكاب المحرمات واتيان الواجبات فهو عادل أول يوم عادل. كما مثلنا مثالا آخر نحن مثلنا سابقا قلنا إذا كان واقعا تنبه إنسان الإنسان كان فاسقا فصار عنده تنبه تام بحيث نتيقن أنه تغير وجهه وأصبح عنده تقوى يخاف من الله تبارك وتعالى يصير عادلا ولو لم يرتكب بعد ذلك شيء. مثلا إذا شهد في الطلاق إذا كان شخص رأى معجزة أو قضية اعتبر منها تنبه بها وصار انقلاب في وجه في نفسه بحيث نتيقن أنه صار إنسان تقي. إذا شهد في طلاق الطلاق صحيح لأنه كان عادلا يعني ليس متوقفا على العمل الملكة الداعٍ إلى العمل إذا كان هناك مقتضي للعمل إذا لم يكن مقتضي للعمل لا. كما مثلنا بأنه من كان في السجن من كان متقي ولكن لم يجد مجال للفعل وفي السجن لا يستطيع أن يعمل شيئا إلا أشياء قليلة وعادل. والفاسق الذي في السجن إذا لا يستطيع أن يعمل شيئا ليس عنده لا فرصة للزنا ولا شرب الخام ولا إيذاء الآخرين ولا الكذب ولا شيء ولا ما أصبح عادلا وليس عادلا. فالعدالة عبارة عن أمر قائم على النفس ولكن هذا الأمر القائم على النفس يدعو إلى فعل الواجبات وترك المحرمات. ولدي السيد رضوان الله عليه في مكان آخر هذا يعبر وليس هناك ما يكون ملك يعني بما بيناه فكلامه رضوان الله عليه وليس هناك ما يكون ملكة وصفة نفسانية بعد ظهور أن الخوف ليس هو العدالة يقينا حتى يتوهم أنها من الصفات النفسانية. لا نقول الخوف الذي صار إلى درجة تمنعه أن يمنعه عن المحرمات وأن ترك الواجبات هذا هي العدالة والكلام لفظي. وهو كذلك مما يعني في اعترف نوعا ما إلى أنه ما نقوله هو الصحيح يقول أن الاستغامة بالمعنى المتقدم يعتبر أن تكون مستمرة بأن تصير كالطبيعة الثانوية للمكلف. الطبيعة الثانية الثانوية للمكلف طبيعة في أعماله أو في نفسه طبيعة الثانوية للمكلف. فالاستغامة في حين دون حين كما في شهر رمضان أو المحرم أو غيرهما دون بقية الشهور ليست من العدالة في شيء. فإن المكلف لا يكون مستقيما بذلك في الجادة يشترط أن يكون مستمرا على هذا الأمر. معناه مستمرا على هذا الأمر لا يكفي في شهر محرم صار إنسان متقي أو في شهر رمضان. في شهر رمضان يترك الخلاف وفي محرم كذلك ولكن في سائر الشهور ليس هذا ليس عدالة. ويقر بذلك بيقول كالطبيعة الثانوية للمكلف. الطبيعة الثانوية للمكلف هو ما قام على قائم على نفسه. على كل حال هذا أظن أن الخلاف لفظي سميه ما شئت نسميه الخوف والرجاء أو نسميه التقوى أو نسميه العدالة. التقوى إلى درجة والخوف والرجاء إلى درجة تمنعه من المحرمات وترك الواجبات. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر كملنا البحث. ثم هناك مناقشة قد تأتي مناقشة بما أن العدالة هو ما فعل الواجبات وعدم الإصرار على فعل الكبائر عدم يعني عدم الاجتناب عن الكبائر وعدم الإصرار عن الصغائر. يمكن أن يقال إذا هكذا فسرنا العدالة، فالإنسان الذي قلنا أن الصغائر يحتاج إلى التوبة، من ارتكب شيئا من الصغائر فهو يجب عليه التوبة، إذا لم يتوب الصغيرة من دون التوبة كبيرة. فعلى ذلك ما الفرق بين الكبائر والصغائر؟ الإنسان الذي ارتكب كبيرة إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا فهو يعود إلى كذلك إلى العدالة. كان إنسانا عاجلا ثم ارتكب معصية كبيرة ثم ندم وتاب إلى الله تبارك وتعالى أصبح عادلا. الله تبارك وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعلى ذلك كيف يمكن أن نحل المشكلة؟ والله تبارك وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهناك إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. السيئات إذا كان نفس الكبائر أي شيء اجتنب الإنسان منه اجتنابا باتا فهو يعني موجب للعدالة. وقول الله تبارك وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. الظاهر أن هذا الأمر الذي ورد في هذه الآيات المباركات كذلك في الروايات التي ذكرت عدد الكبائر معاصي الكبيرة إن شاء الله في المسألة الآتية نبحث عن الكبائر ما هي الكبائر. يعدد لنا الكبائر وكذلك هذا الرواية التي ورد في خبر أن من الإصرار على الصغيرة الجلل الصغيرة كبيرة مضمون هكذا. هذه الأمور كيف نقابلها؟ أن بالنسبة لهذا الأمر نقول أن عدم الإصرار أعم من التوبة. قد يكون إنسان يتوب إلى الله تبارك وتعالى هذا أهلا به وسهلا، وقد يرتكب المعصية ولا ليس فقط لا يتوب بل مصر على أن يقوم على هذه المعصية. بعبارة أخرى الإصرار على الصغيرة أعم من عدم التوبة، عفوا أخص من عدم التوبة. الإصرار على الصغائر يعني البناء على أن يعمل. بعض الناس يرتكبون بعض المعاصي يقول كل ما أراد الله أن نعمل ولكن هذا لا نعمل، يحلق لحيته وإذا يقال له هذا حرام لا أغلى احتياط واجب، وترك احتياط الواجب للمكلف نسيان لله تبارك وتعالى. يقول لا أنا كل شيء أراد الله أعمل ولكن هذا لا أعمل، هذا إصرار، هذا معناه لجاج والوقوف عند المعصية فيخرجه من العدالة. ولكن قد لا ارتكب معصية ولم يتوب ولكن ليس بانيا على الاستمرار غفل عن معصيته. كثيرا ما يرتكب عن الإنسان معاصي صغيرة، مثلا إذا استهزاء الآخرين هذا لا يجوز، ولكن في مجلس يتكلم ويستهزئ شخصا حتى يضحك الآخرين وضحكوا هذا عمل حرام إداء للمؤمن، ولكن بعد نسي وراح. ولذلك بعض ما نحن نعمله من المعاصي الصغيرة ننساه، وخصوصا إذا كان حق الناس هو يستطيع يوما ما يوم القيامة يطالبنا على هذا الحق، ولكن مع ذلك ليس وبان على أن يفعل هكذا بل صدر عنه هذا الشيء ثم نسيه. فعلى ذلك هذه الآية المباركة حيث يقول الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم يعني موجب لكفران السيئات، يعني سائر السيئات التي ليست من الكبائر قد يسر عن المؤمن وهو ليس معصوما الله يكفر عنه. وهناك معنى آخر يمكن يكفر عنكم سيئاتكم، يعني من التزم ترك الكبائر يدعوه إلى ترك الصغائر كذلك. يعني في هذه الدنيا، في هذه الدنيا أعصى الإنسان الذي يلتزم على عدم إتيان الكبائر شيئا فشيئا يدعوه إلى ترك الصغائر، كما أن من كان متقيدا بإتيان الواجبات قد يدعوه ذلك إلى إتيان المستحبات كذلك، لأن العمل يوجب قوة الإيمان كما أن قوة الإيمان يوجب العمل الزائد، فالنسبة بينهما نسبة الدور المعي ليس الدور الباطل. فعلى ذلك ممكن الآية المراد من قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الله تبارك وتعالى يوفقه لترك سائر السيئات كذلك. هذا من المعاني، ولا بأس في القرآن أن يكون عدة معاني كما ورد في رواياتنا له تخوم بل تخومه تخوم أو 70 معنى. ولعل الله تبارك وتعالى مما لطف وأنعم على الأمة جعل القرآن في كثير من الموارد عندما إنسان يقف ويتأمل يستخرج معان أخرى لعلها هي كذلك مقصود، يعني ليس كسائر الأشخاص عندما يتكلمون يتكلمون بلفظ يريدون معنى واحدا، ولكن الله تبارك وتعالى جاء بآيات القرآنية عندما الإنسان يتأمل وآيات التي قد طالعها طويلا وكثيرا قد يصل إلى نقاط لم يكن ملتفتا إلى هذه المعاني. فعلى ذلك يمكن أن يكون نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الله تبارك وتعالى يغطي على سائر السيئات حتى لا نعملها، أو في يوم مع الآخر كذلك. مع ذلك الله تبارك وتعالى بفضله ونطفه من ترك الكبائر التزم بذلك إذا صدر منه بعض الصغائر ولو لم يتوب الله يغفر له. هو ليس مصرا، قلنا الإصرار أخص من نعم نعم أحسنتم، هذا كلام صحيح، يعني الإصرار على الصغيرة هذا كبيرة قطعا. من كان مصرا يعمل شيئا ويقول أنا مستمر على هذا العمل هذا جرأة على الله تبارك وتعالى وهذا كبيرة صحيح. نعم مرحبا، يعني الشيء الذي هو قيد عدم الإصرار على الصغائر، لا عدم ارتكاب الصغائر ولا التوبة عن الصغائر، لأننا إذا قلنا التوبة عن الصغائر إذا كانت التوبة عن الكبائر كذلك يجعل الإنسان عادلا يخرج من فسق. ولذلك هناك فرق بين أن نقول أنه في نفس يجب التوبة عن الصغائر حتى يعود عادلا أو لا، لو لا يخرج من العدالة إذا ارتكب الإنسان المؤمن شيئا من المعاصي في حالة الغفلة أو عدم الاهتمام فصدر عنه شيء هذا لا يخرجه، لأنه لا يخلو غير المعصوم إلا أن له فلتات في عمله في كلامه في تعامله مع الآخرين حتى في تعامله مع الله تبارك وتعالى. ولذلك الآية المباركة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، بل أن الله تبارك وتعالى يكفر إذا تاب فأهلا به وسهلا، فإذا لم يتب كذلك بفضله الإنسان الملتزم الله يمحو سيئاته، كما قول الله تبارك وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم المعاصي الصغيرة إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، يعني الله يعلو طبيعة الإنسان، الله تبارك وتعالى إذا توقع من كلنا ألا نرتكب شيئا ويعلم نحن ضعاف النفس نحن في معرض الشيطان والمغريات والنفس الأمارة بالسوء، فعلى ذلك الله يعلم، والذي يرحم عبده المؤمن إذا كان يحب القرب إلى الله تبارك وتعالى ولا يرتكب الكبائر وليس مصرا على الصغائر. فلا ينافي هذه، يعني هناك فرق بين الكبيرة والصغيرة. الكبيرة تحتاج إلى التوبة الجادة، ولكن الصغيرة إذا لم يتوب ونسي وغفل عنها لا بأس، ولكن بشرط أن لا يكون مصرا على الاستمرار على هذه المعصية التي عرف أنه معصية لله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. هناك بالنسبة إلى تقسيم الصغائر إلى الكبائر والصغائر، كما أشرنا في اليوم الأولى، هل هناك معاصي صغيرة ومعاصي كبيرة؟ هناك خلاف بين الفقهاء. أذكر كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه ثم نبين ما وصلنا إليه. نعم، يعني المعصومين هم الذي هو نحن لا شك أنهم في اسمه هو الأنبياء والأئمة عليهم السلام، ولكن غير هؤلاء كذلك قد يصل إلى مدارج من العلم من التقوى حتى يصير فعلا عنده اسمه، يعني لا يرتكب المعصية، ولكن مع ذلك في معرض الخطر، في معرض الخطر. ولذلك قيل لي أظن لي أحد العلماء الكبار لعل المقدس الأردبيلي أو غيره، قالوا إذا كان صادف أنت وقفت في مكان فصادفت يعني أن يكون عندك امرأة جميلة كذا وكذا وكذا، هل تستطيع أن تملك نفسك؟ قال أستجير بالله تبارك وتعالى أن يقع لي مثل هذا يعني موقع، معناه أنه كان ما زكى نفسه. وهذا التعبير في القرآن يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، يعني على كل حال نحن لابد دائما نرى أنفسنا على مشارف الخطر، على مشارف المعصية. لا نقول نحن لسنا هكذا، لا، كل واحد منا لو لم يكن بغاية الله تبارك وتعالى بحفظ الله تبارك وتعالى لا صار في مصائد الشيطان، مصائد النفس الأمارة بالسوء. ولذلك لا ينبغي لنا أن نزكي أنفسنا، ولكن مع ذلك كن قرارنا عدم ارتكاب الصغائر إن شاء الله بفضله تبارك وتعالى. وإذا صدر منا فإن تبنا فهو أولى وأحسن، نتوب إلى الله ونذكر أنفسنا، وإن لم نتوب كذلك ظاهر الآية الكريمة أن رحمة الله واسعة فتشمل مثل هذا الإنسان الذي مقيد بترك الكبائر. نعم، هذا صاحب الجواهر يقول أما الإصرار على الصغائر فهو مبني على أن المعاصي صغائر وكبائر كما هو المشهور، بل في مفتاح الكرام نسبته إلى المتأخرين واطبة، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى العلماء مشئرا بدعوى الإجماع عليه، يعني كل العلماء يقولون أن المعصي على قسمين كبائر وصغائر. كالسيمري عند تفسير الكبيرة بكل ما توعد الله عليه النار ناصبا له إلى الأصحاب، والأصحاب كلهم رأيهم هكذا، وإن كان التحقيق أنه لا يلتفت إلى دعوى الإجماع في المقام، يعني هذا ليس هناك إجماع بل خلافه، لأن القول بأن كل معصية كبيرة وأنه لا صغيرة قول معروف بين الأصحاب، محكي عن المفيد والقاضي والتقي والشيخ في العدة في البحث عن هجية خبر الواحد ناسبا له إلى الأصحاب. وقال عدم أن كل معصية كبيرة نسب إلى الأصحاب، يعني ادعى الإجماع كذلك في مقابل. كالطبرسي في مجمع البيان حيث قالوا المعاصي كلها كبائر لكن بعضها أكبر من بعض، وليس في الذنوب صغيرة وإنما يكون صغيرا بالإضافة إلى ما هو أكبر ويستحق الإغاب عليه. وأبلغ منه في السرائر، حيث أنه بعد ذكر كلام الشيخ في المبسوط الظاهر في أن الذنوب على قسمين صغائر وكبائر. قال وهذا القول لم يذهب إليه رحمه الله إلا في هذا الكتاب شيخ، إنما في المبسوط قسم المعاصي إلى الصغيرة والكبيرة، ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا، يعني هذا في السرائر صاحب السرائر بعد ذلك، ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا، يعني لا خلاف، لأنه لا صغائر عندنا في المعاصي إلا بالإضافة إلى غيرها. فعلى ذلك هناك قولين متضادين في جانب، من يدعي الإجماع على أن هناك صغيرة وكبيرة، من جانب آخر الإجماع على أنه كل المعاصي كبائر وليس صغيرة. هذا كلام من صاحب الجواهر رضوان الله عليه، ونحن إن شاء الله نكمل بحثنا في اليوم القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.